لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا عبرة المؤمنين، يا صريع الدمعة الساكبة، وقرين المصير، يا غريب يا مظلوم كربلاء، صل إلى الطاف وابك خير رجال نصروا آل أحمد خير آل. عاهد الله بالوفاء فأوفوا، صدقوا في مقالهم والفعال نصروا صبط أحمد فتغاوى كنجوم السماء فوق الرمال، شكر الله سعيهم من رجال أرخصوا دون نفسه كل غالي، مثل من يا شاعر قال كحبيبي وبرير وعابسين وهلال، وبني حيدر والعقيل، وبني المجتبى زكي فعال. والله انت خبغم بالسعد ملك القبيلة، طيعين جالة وكل فتى حظا يشيلة، فازت عبيد بها ومنها خابت أحرار ومن غم نصارى والسعد سوا غم أنصار ومحمد عوق القضى بالمراض في الدار وفي كل وقعة برجل أكبر يشيب نلت السعادة واحتضيت بحور وجنان لكن تركت حسين حاير بين عدوان يعتب عليكم والجمع بالخد غدران وعن نومة التربان قعدوا يا شياخ اقعد يا ابو فاضل يا طاعون الحريق واركب حصانك يا الاخو والما يجي والحق على زينب قبل تمشي غريب تمشي غريبة تركب ظهر البعار وعود على الجاسم وقلب دمع غامي قلت وعاد يا شمعة خيامي شوف العدا حاطت علي كوفي وشامي وما بين غمك الطير مكسور سيوف حربي عاد بسكم لا تنام يا ابني على دقعه قدم لين من وقف الخواتك عقاب عين لا يضيق ورجع بغم الأرض المدينة يا ضيل
العاقبة للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين وما ربك بغافلين عما يعمل الظالمون قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا عليه وسلموا تسليما وعجل فرجهم وارحمنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. نهي إلهي ورد في الآية المباركة حيث ينهى الله تبارك وتعالى عن شيء معين، وهي الآية 154 من سورة البقرة. وتكرر هذا النهي أيضا في آية أخرى من سورة آل عمران في قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ابتدأت كلتا الآيتين بالنهي الإلهي، ففي الآية الأولى من سورة بقرة قال تعالى: ولا تقولوا، وفي الآية الثانية من سورة آل عمران قال تعالى: ولا تحسبن. يا ترى ما هو المراد من هذين النهيين في الآيتين المباركتين؟ أولا نأتي إلى سبب نزول هذه الآية من سورة البقرة. كما يذكر الشيخ الطبرسي عليه الرحمة في مجمع البيان عن ابن عباس قال بأن هذه الآية المباركة نزلت في قتلى معركة بدر، وكانوا 14 شهيد، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. بعد أن قتل جميع من كان في تلك المعركة، جاء جمع من المسلمين وقالوا بأن الذين قتلوا في هذه المعركة ماذا؟ أموات. فنزل قوله تبارك وتعالى ينهى عن هذا القول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني من يقتل في سبيل الله حي وليس بميت. وفي الآية الثانية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني لا يكون في اعتقاد أحدكم بأن الذي يقتل في سبيل الله ميت، وإنما هو حي ولكن لا أحد يعلم ولا يشعر بذلك. من خلال هذه الآية نجد في نهايتها بأن الله تبارك وتعالى يقول: أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون بماذا؟ أو هناك رزق في الآخرة أم الرزق فقط يقتصر على دار الدنيا؟ من خلال هذه الآية يتبين أن هناك رزق في الدنيا ورزق في الآخرة. وما هو الفرق بينهما؟ قالوا: أولا الفرق بين رزق الدنيا ورزق الآخرة أن رزق الدنيا يحصل عليه جميع الناس وجميع الخلق، مؤمن، مشرك، كافر، منافق، يهودي، مجوسي، بوذي، نصراني، أي واحد على وجه الأرض يحصل على رزق الدنيا، مثل نوم، أكل، شراب، قيام، جلوس، حركة، ماشي، شم، تذوق، نظر، لمس، كل هذه النعم وهذه الأرزاق يحصل عليها جميع الناس، ما في فرق. أما رزق الآخرة ففقط من يحصل عليه؟ المؤمن. ثانيا رزق الدنيا كله إلى زوال، ما في شيء يبقى في هذه الدنيا. الإنسان أصلا ما يملك شيء في هذه الدنيا، كل ما عندك إلى زوال، وإنما هذه فترة مؤقتة يعيشها الإنسان في دار الدنيا: مال، زوجة، أولاد، منصب، جاه، سيارة، منزل، عقارات، كل شيء عندك في هذه الدنيا هو إلى زوال، وإنما رزق الآخرة هو الذي يبقى ولا يفنى. بعد ذلك قلنا في بداية الكلام بأن الذي يقتل في سبيل الله حي ولا يموت، كيف نقول كذلك؟ ولكن إذا وضع أمامنا على المغتسل بطبيعة الحال نجد أن هذا الإنسان ميت، روحه قد فارقت جسده، كيف نقول بأنه حي ولكن بطبيعة الحال روحه قد فارقت جسده، ما يتكلم، ما يتنفس، ما يتحرك؟ للإجابة على هذا التساؤل من وجهان: الوجه الأول بأن الذي يموت هو الجسد وليس الروح، الروح ما تموت، الروح باقية، وإنما هذه الروح وسيلة اتصال بالجسد، يعني بمجرد ينقطع اتصال الروح بالجسد هذا الجسد ما إليه قيمة أبد، أبدا ما إليه قيمة، كل شيء من خلال هذه الروح. ولذلك الله تبارك وتعالى لما تحدث عن الروح وعظمة الروح في كتابه ماذا قال؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما حد يقدر يتصور عظمة هذه الروح ومكانة الروح، أمرها من الله تبارك وتعالى. ولكي نبين عظمة الروح أكثر، تجد في روايات أهل البيت عليهم السلام بأن الإنسان إذا وضع على المغتسل، الميت إذا وضع على المغتسل، أطال الله في أعمار الجميع، الميت إذا وضع على المغتسل هذه الروح ترى من الذي يغسلها، ترى من الذي يقلبها، ترى من الذي يصب عليها الماء، حتى إذا رفعت الجنازة هذه الروح ترى من الذي يشيعها. يشوف الناس تبكي من خلف الجنازة، الروح تتحدث مع هؤلاء الأشخاص، يقول له يا فلان لا تبكي، أنا معك أنا بجانبك، لكن لا أحد يسمع ولا أحد يرى. هذه عظمته. لذلك الله تبارك وتعالى قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثانيا، الوجه الثاني للإجابة على هذا التساؤل بأن الإنسان إذا صنع له حياة خالدة في هذه الدنيا فهو يبقى حي ولا يموت. سؤال، كيف يصنع الإنسان له حياة خالدة في هذه الدنيا؟ الواحد يضمن روحه كم سنة راح يعيش؟ 80، 90، 100 سنة راح يعيش الإنسان، لابد له أن يفارق هذه الحياة، هذه سنة الحياة. مهما صنع مهما فعل الإنسان في هذه الدنيا هو راحل راحل. أحد الشعراء يقول وإذا بكيت على فراق أحبة فلتبكي نفسك أيها المسكين، لا بد من يوم تفارق معشرا كنت الوجيه لديهم وتكون. كيف يصنع الإنسان له حياة خالدة في هذه الدنيا؟ يقول العلامة الطباطبائي عليه الرحمة صاحب تفسير الميزان إن الحياة الخالدة بالذكر الجميل الذي يبقى على مر الدهور والسنين. إذا رحل الإنسان عن هذه الدنيا سنوات طويلة ولا زال الناس يذكرونه بخير ويترحمون عليه، أليست هذه حياة خالدة؟ واحد يمكن من 70-80 سنة قد توفي، الناس لليوم يذكرونه يترحمون عليه. ليش؟ لأنه ترك بصمة حسنة، أثر طيب في هذه الدنيا. إذا تشوف هذا الإنسان دائما في المسجد في صلاة الجماعة، دائما في مجالس التعزية، يعود المرضى، فلان راجع من العتبات المقدسة راح وزاره، فلان جابوا إلى مولود راح وبارك إليه، في الأعمال الخيرية، في الأعمال التطوعية، في مساعدة الآخرين، خلق رفيع، معاملة حسنة. إذا الإنسان جمع كل هذه الصفات ورحل عن هذه الدنيا، ألا يذكره الناس بخير؟ ألا يترحمون عليه؟ ألا يضربون به المثل حتى وهو ميت؟ هذه الحياة الخالدة، بأنك تترك أثراً طيب في مجتمعك وفي هذه الدنيا. إشقد عندنا شخصيات رحلت من سنوات طويلة ولا زال الناس يذكرونها إلى اليوم، بل في كل يوم. أعطيك مثال واحد، ملا عطية الجمري رحمة الله عليه. ملا عطية يجي يوم من السنة ما يذكرونه، خب مجالس البحرين طول السنة، صبح وعصر وليل، عادات أسبوعية، تأبينات، تثويبات، نذورات، وغير المجالس اللي في المنازل. هذا الخطيب كم مجلس في البحرين في كل ليلة يقرأ طول السنة؟ كم مجلس؟ على أقل التقارير 50 مجلس في الليلة، 50 مجلس. مستحيل ما في خطيب من الخطباء يقرأ في تلك الليلة وما يترحم على ملا عطية أو يجيب أبيات إلى ملا عطية. في طول السنة يذكر على منابر الحسين، هذه أليست حياة خالدة؟ لأن الناس يذكرونه بخير ويترحمون عليه. هذه الحياة الخالدة التي تحدث عنها أئمتنا عليهم السلام. ثانيا، الآية التي افتتحنا بها المجلس التي تقول أحياء عند ربهم يرزقون، من المقصود بهذه الآية؟ الذي يقتل في سبيل الله، والذي يقتل في سبيل الله ماذا يسمى؟ يسمى شهيد. الذي يقتل في سبيل الله يسمى شهيد، لكن أحيانا الإنسان يرتقي إلى مرتقى الشهادة ولا يحصل عليها، ما يحصل عليها. تشوفه في الرمق الأخير اللي تشوفه يقول هذا بعد شهيد خلاص،
لكن بحكمة وقدرة إلهية يريدها الله تبارك وتعالى يعيده في الأحياء. أعطيك مثال على ذلك، قضية ينقلونها في النجف الأشرف في سنة 2006، يوم كانوا الشيعة على وجل في قلق في توتر، ما حد يقدر يطلع من الشيعة في ذلك الزمان. أكو واحد سيد يدرس في النجف الأشرف، يقول أردت أطلع من النجف إلى منطقة أخرى بنتقل، وكان طالب العلم ما يقدر يطلع بالزي الرسمي لأن مباشرة يقتلونه، بعد كانوا على خوف ووجل جدا. يقول هذا السيد، يقول أنا طلعت ركبت باص أبو 11 راكب، يقول فجلس بجانبي شاب على هيئة غير حسنة، يقول لباسه ما أدري شلون، شعره ما أدري شلون، عنده بعض الهيئات في جسده لا تليق بالشاب المؤمن المتدين، يقول يعني مخربط من فوق لتحت هذا الشاب، يقول ما تكلمت وياه ولا كلمة واحدة. يقول وإحنا في الطريق وصلنا إلى سيطرة، وما تقدر تعبر هذه السيطرة إلا بشيء معين. شنو هذا الشيء؟ تنزل من الباص حاطين صورة مجسم لأمير المؤمنين عليه السلام، تبصق في تلك الصورة وتسب أمير المؤمنين وتنجو بنفسك، ما تسوي هذا الفعل مباشرة تقتل وترمى على الأرض. يقول هذا السير طالب العلم، يقول أنا أشوف من جانب من الباص، يقول أشوف جثث كثيرة على الأرض بدمائها. يقول وصلنا وإذا بذلك الشاب بعد أن أخبرونا بأن القانون في هذه السيطرة كذا وكذا. يقول التفت إلي الشاب قال يا سيد ما هو التكليف الآن؟ يقول أولا أنا لا أعرف هذا الشاب ولا يعرفني، وكيف علم بأني طالب من طلاب العلم؟ طبعا طالب العلم حتى لو ما لبس الزي أحيانا يعرف من المظهر، يعرف طالب العلم. قال لي يا أخي الآن إحنا في موضع تقية، لابد أن نستعمل التقية، أولا هذه الصورة مو حقيقية لأمير المؤمنين، وثانيا أنت راح تسب أمير المؤمنين مو من قلبك، لكي تنجو بنفسك وكفى، فافعل هذا الفعل ما عليك حرج إن شاء الله. قال لي يا سيد هذا علي ما أقدر. أنت تشوف بعض الناس حتى لو كان مو متدين بدرجة كبيرة، لكن إذا يوصل عند أمير المؤمنين يقول لك هذا علي، هذا خط أحمر، أنا ما أقدر أتجاوز، لو أي شيء أصنعه يسيء إلى علي حتى لو من ما خرج من القلب بعد ما أقدر، هذا علي. يقول أخرج أغراض الشخصية، هويته، الأموال اللي كانت عنده، أعطاها إلى ذلك السيد، قال له إذا صار ما صار عندك الهوية والأموال وأغراض الشخصية تروح إلى عائلتي وتعطيهم هذا وتخبرهم بالذي جرى. يقول نزلنا من الباص، هو كان أمامي، يقول وصل إلى ذلك الرجل اللي كان في السيطرة، قال له يا هذا أبصق في تلك الصورة وسب علي ابن أبي طالب. قال له والله ما يفعل هذا الفعل ولا يسب علي إلا ابن زنا مثلك. يقول بعد ما طول هوية مباشرة طلع هذا المسدس 3 ضربات في الرأس وأرداه على الأرض صريعة. يقول الشيخ إحنا السيد مشينا بعد ذلك، كلنا نجينا ومشينا بعد ذلك. يقول لكن أسبوع كامل أنا ما أطلع من المنزل، بس أفكر في ذلك الشاب، الموقف اللي رأيته أمامي من عظمة ذلك المشهد، ما أقدر أطلع ولا ألتقي بأحد ولا أتكلم مع أحد. يقول لكن بعد الأسبوع قلت عندي أمانة، لابد أن ماذا أوصلها إلى أهله. يقول رحت إلى حي من الأحياء، سألت عن هويته، قالوا دا تقع يقع دا بيتهم في ذلك المكان. يقول رحت فخرجت لي طفلة صغيرة، يا حبيبتي أحد في الدار؟ قالت بلى أبي في الداخل. روحي نادي. يقول وإذا بشاب قد طلع وهو متكئ على عصا. قلت عجيب، يعني لعل هذا اللي كان وياي في تلك السيطرة. يقول ما إن رآني قال له مرحبا بالسيد، مرحبا بطالب العلم. يقول احتضنه وقبله سلم عليه. قال له ما الذي جرى؟ قال له تعال في الداخل أعلمك القضية. يقول يوم رحنا وياه في الداخل، شنو الذي جرى؟ قال لي يا سيد يوم ذلك الرجل يضع هذا المسدس في رأسي، يقول ضربني 3 ضربات، يقول أنا ما وقعت على الأرض، ما حسيت ولا بجرح واحد ولا بألم واحد. قال لي عجل وين وقعت؟ قال لي ما وقعت إلا في حجر أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد. يقول انظروا في ذلك الوجه يشع نورا وبهاء، من انت؟ قال انا علي بن ابي طالب. سيدي يا ابا الحسن، قال له انت انتخيت باخليك؟ ابد ما اخليك. قال له انت الان مخير، يا تروح ويا ركب الشهداء او تعود الى اهلك. قال له بعد سيدي هذا سؤال يسالونه، بالطبيعي التحق مع ركب الشهداء. قال لكن ما حان لك الوقت الآن لكي تكون مع ركب الشهداء، لابد أن تعود إلى أهلك. رمقات أخيرة بينه وبين الشهادة وفي حجر أمير المؤمنين. قال لكن ما حان لك الوقت لكي تكون مع ركب الشهداء، لابد أن تعود إلى أهلك، لكن ما عليك خوف إن شاء الله، ما دمت متمسك بي وبولايتي وانتخيت بي ما عليك خوف إن شاء الله. شوف هذه العقيدة الراسخة من وين وصلت، هاي العقيدة الراسخة اللي اليوم البعض أقل الأشياء أقل الأمور يتخوفهم وشككون في الولاية وفي العقيدة. لابد أن تكون عندك عقيدة راسخة بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا الاسم ما إن تذكره مباشرة ترتاح نفسيا، بس تقول يا علي ترتاح نفسيا، تذكر علي ترتاح، كل همين وكل غم ينجلي بذكرك يا علي. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول ذكر علي عبادة عبادة. هذا كان في الرمق الأخير بينه وبين الشهادة لحظات، ولكن لحكمة يراها تبارك وتعالى أعاده في الأحياء. وعدنا أمثلة كثيرة، شخصيات كثيرة كانوا في زمن أمير المؤمنين يتمنون الشهادة وما حصلوا عليها. اليوم احنا اليوم هذا الزمان اللي نعيش فيه الان، كم من الشخصيات فقدناهم وقد رحلوا شهداء، بكينا عليهم ام لا، لكن مستواهم ان يرحلون شهداء. المرتبه اللي عاشوها في هذه الدنيا، ما صنعوه في هذه الدنيا، ما فعلوه لهذه الدنيا، ها لابد ان يرحلوا. كانوا يتمنون الشهاده، ودائما ما تسمعونهم وهم يقولون ماذا؟ نتمنى الشهادة، وعندما نستشهد ماذا نكون؟ ننتصر. إحنا إذا استشهدنا ما هزمنا بل انتصرنا، وقد رحلوا شهداء رضوان الله تعالى عليهم. صاحب هذا اليوم كان يتمنى الشهادة من زمن أمير المؤمنين ما حصل عليها، حبيب بن مظاهر الأسدي. يقول أحد الشعراء من زمن حيدر كان يتمنى الشهادة، إلى متى يا أبا الحسن؟ إلى متى؟ أريد أن أكون مع ركب الشهداء. درجة الشهيد عظيمة جدا، تعرف من عظمة الشهيد بأنه يشهد يوم القيامة على الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه واحد من عظمة الشهيد. ولذلك قال لأمير المؤمنين سيأتيك اليوم اللي راح تكون فيه شهيد، متى يا أبا الحسن؟ قال له في زمن ولدي الحسين، راح تجيك الأخبار، تجيك الرسائل، تجيك الكتب يا حبيب، وستمضي شهيدا إن شاء الله. وهذا حبيب ينتظر يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، عام بعد عام، متى يأتي ذلك اليوم؟ الحسين راح إلى كربلاء، حبيب بعد في الكوفة، كما يقولون أصحاب المنبر رحمة الله عليهم، وكان حبيب بن مظاهر الأسدي نائما ذات ليلة في ذات يوم في الكوفة ومعه الأسدية، فتستيقظ فزعة مرعوبة من نومها، يا ابن العم لقد أتتني الزهراء في المنام وهي تقول لي يا أسدية إن حبيب قد ابيضت لحيته فمريه أن يذهب إلى السوق لكي يشتري له خضار. قال لها يا أسدية هذه أضغاث أحلام، خلودي إلى نومك. تنام الأسدية، تستيقظ مرة ثانية، حبيب أتتني الزهراء مرة ثانية، مري حبيبا يشتري للحيته خضاب. يقول ما خلتني أنام، قام حبيب لبس عمامته وثيابه وخرج إلى السوق لكي يشتري له خضاب. في الأثناء التقى بابن عمه مسلم بن عوسجة. طبعا الكوفة في ذاك الوقت ما في أحد يقدر يطلع، الكوفة قد انقلبت رأسا على عقب، حتى مسلم بن عوسجة يخاطب حبيب يقول له يا حبيب ما الذي أخرجك من دارك؟ أما ترى الكوفة قد انقلبت رأسا على عقب والكل قد خرج لحرب الحسين؟ قال الأسدية ما جعلتني أنام أهدأ. تقول بأن الزهراء أتتها في المنام وقالت لها مري حبيب أن يشتري للحيته خضافة لقد بيضت لحيته. قال لي يا حبيب أنت رجل عالم تفقيه، شلون تخفى عليك هذه المسألة؟ أما علمت بأن الحسين قد نزل بأرض كربلاء وهو لا ناصر له ولا معين؟ شلون تخفى عليك المسألة حبيب؟ حبيب ارمها الخضاب وروح إلى كربلاء، ترى الحسين في انتظارك، لابد أن تذهب. ماذا تقول يا ابن العام؟ صحيح أن الحسين قد نزل بأرض كربلاء وهو لا ناصر له ولا معين. قال له بلى يا حبيب، ثم رمى حبيب الخضاب من يده وقال خضاب بعرصة كربلاء ما ريد أنا خضاب وياي، لازم يجيني من حبيب المصطفى مسلم يا بن عميد، خبرني الصاير اشوف لونك من خطف والقضب طار، مذهول تمشي بالسكك مشية الحاير، تخفي الاشجو مدمعك بالخد سج. قال لها للكوفة ترى غم مستعدين، ولما وعسى كرغم قصد غم ذبحته، وبكربلا مولاك لا ناصر ولا معين، عاف الدنيا ومن كثر جار الدغرش. وويلام ومصيبتها، عجل يا ابن العام حتى لا تفوتك هذه الفرصة العظيمة. قل العتب واللوح هذا كله ما يفيد، وتوكل على الله وكربلا عنا، عجل قبل ما ينذبح نسل الأماجد، يا سعد من يحظى بنومة ذاك لتر. رمى حبيب الخضاب من يده، عاد إلى داره يأكل الطعام مع الأسدية وإذا بالباب تطرق. من؟ قال رسول من الحسين. مباشرة حاضرت دموعه على عينه، تعرف من يجيبون لك تحفة تربة من كربلاء مباشرة تقبلها وتضعها على عين تتبرك بها في رائحة كربلاء. أقبل ذلك الرسول استخرج كتابا من عمامته أعطاه إلى حبيب، فتح حبيب ذلك الكتاب وإذا به يرى خط الحسين. إيش كاتب الحسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي، أما بعد فنعلمكم بأننا قد نزلنا لأرض أرض كربلاء وندعوكم لنصرتنا، فلا تقصروا معنا والسلام. سمعت الأسدي حبيب إن شاء الله ما تقصري يا ولد الزهراء، سمعوا أبناء عمومته فأقبلوا حبيب حسين سلطان يزير سلطان، وأنت ما لك والدخول بين السلاطين. رحلوا ذحان وإذا بالأسدية من خلف الستار تقول لي يا حبيب نأكل التراب وأنت تمضي لنصرة الحسين، لا تقصر مع ولد الزغرة. وقالت لي يا حبيب ابن البتولة لا تخلي كربلا يقولون ظل محصور بغلا واخوته، كربلا يقولون صبط المصطفى حط الخي، ما لنا صر يا حبيب عند اطفال وحب، كان راح حسين ما يرتفع للشعب،
ترضى لي بالستر وحسن تغتك نسوان ظلت تخمش يا ويلي والخدود مفرع كان ما تنغضب غمة وتطب ذيك المعمع جيب لعمامة يا بن عمي واخذها المك ضل حبيبي عاين لها وغصب غلة دم صاح ما يحتاج الاخوات بطل من الوني انا عبد الله ورسوله وعبد امير مؤمنين ذاب قلبي من سمعت بكربل خيام سئن واسمع قولوا جمان الاعالي حاطر
في الاثناء يقولون نزل الحسين بارض كربلاء يقول الشيخ حسن زين رحمة الله عليه واستخرج الحسين صندوق الرايات وصار يوزع الرايات على الأصحاب استخرج اللواء الأكبر عطاء إلى العباس وصار يرفرف به على المخيمات استخرج راية عطاها الأكبر راية عطاها القاسم وكل واحد عطاه رايته إلى أن بقيت راية واحدة لفغ الحسين أسندها على طنب الخيمة وكل واحد مر عيون على هذه الراية يا ترى من سيأتي إليها من سيأخذ هذه الراية أقبلت زينب رأت تلك الراية أمامها ذهبت إلى الخيمة ولدي علي قم فهذه رايتك مسندة على طنب الخيمة قام بأبي وأمي متكئاً على عصا أبا يا حسين أين رايتي ما لي معكم راية قال له ولدي علي لا تفجع قلبي عندك راية ثانية تشيلها يوم 11 علي غارسي غادا أويلي عجل أين رايتي ومن سيأخذ هذه الراية وبنشدك يا بوي ويش الغاية يلا أنا وياكم إلي يا با معاكم وين يا برايتي ويا العلام ما أنا معدود من أغلى الشك قال لا أنت تبات تبر الحرام وما إليك يا ابني ينظرب بها المثال ذيل أبو فاضل ابن خير ليتك تشوف إذا منا حمال وما إلك يا ابن معانا قراية اللي ترى بصاير الباب ذي العلي الأكبر وذي الجاسمش ليتك تشوف غداب نحرى خضاب وما إلك يا ابن معا أجل من راح يشيل هالراية أبي لا تفجع قلبي قال انت يا ولدي لا تفجع قلبي من كلامك يا ابن في قلبي لهيب وبرق الملفوف بشلة لازم جينا غير صوت للغريب
الحسين يرى غبرة خادمة من داح
ناحية الكوفة يا بني هاشم أخي عباس ولدي علي ابن أخي قاسم قوما واستقبلوا عمكم حبيب ما حلا ذيك الشماء يليام طب الكرم طلع عباس البطل بأولاد خايس ومرحبا يقل الشهيد وزينب عودة مرحبا يقل الشهيد وزينب وصل مستبشر لابو سكنة وتناول
نزل حبيب من على ظهر جواده أقبل إلى الحسين كب على قدمه يقبل غما السلام عليك يا أبا عبد السلام عليك يا ابن رسول الله وعليك السلام يا حبيب أهلا ومرحبا بشيخ الأنصار عد زينب سمعت صوت برا الخيمة قالت ولدي علي أجل عمك محمد قال لا يا عمة إنما عمنا حبيب قد وصل قالت إذن أبلغ السلام أقبل علي الأكبر إلى الحسين أبا يا حسين تذلي أنا سر عني حبيب بشيء قال لك ذلك يا ولد أقبل الأكبر عند حبيب قائلا لا عم يا حبيب تسلم عليك من أنا ومن أكون لكي تسلم علي عمتي عزيزي والمن عطية رحمة الله عليك آيا 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 أجاه من زينب سلام مومد معا
السلام عليكن آل رسول الله وعليك السلام عبد الله عندي طلب
عند وصية عم يا حبيب تدنى لي ما عندك يا زينب. قالت له يا حبيب
الله الله في الغريب
يا حبيب الله الله في الغريب. قال ما يحتاج توصيني يا زينب، أنا ما جيت إلى كربلاء وعفت الديار وعفت الوطن وعفت الأغل إلا لأجل النصر، إلا لأجل الحسين، لكي أنصر الحسين عليه السلام. بعد ذلك أعطى الحسين الراية إلى حبيب ابن مضاغر، وصار حبيب يرفرف بتلك الراية على المخيمات، وتناول حبيب العلم من شف الشفية، هز بيمين وصاح طابت للمني. يلا يلا عايب حياتي والوطن لاجلك يا صندي، تشغل صناديد الحرام عند الحرام، موت بمعزة ولا نعيش بطاعتك، موت بمعزة ولا نعيش بطاعتك، يا ابن الرسول طاعتك فرضا علي. ما تقصر يا حبيب، ما تقصر يا شيخ الأنصار. بعد ذلك قال له أبا عبد الله، ترى أباك علي قد أخبرني من ذلك اليوم بأني سألقى الشهادة معك يا حسين. قال له والله يا أبو السجاد ما فارق جمالك، روحي شيعتك تفنى ولا تهتك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك، عيالك